بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، ويصحبكم اليوم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
أوكرانيا تطالب بسفن حربية ومقاتلات أمريكية،
الخارجية الروسية تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران،
السعودية تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية،
بلينكين يبحث في القاهرة ملفات إيران وأوكرانيا والتصعيد في فلسطين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبكوف خلال تصريح لسبوتنيك إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف، مضيفا: من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط القائد الرئيسي في هذه الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها. وواشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى لمقاومة الأسلحة الروسية.
بدوره صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي بأن بولندا لا يمكنها نقل طائراتها المقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا إلا بالتنسيق مع الناتو، ويأتي ذلك بسبب ضغط الولايات المتحدة باتجاه تزويد نظام كييف بهذه المقاتلات، كما أن زيلينسكي طلب أيضا تزويده بسفن حربية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك دكتور محمود.
سلامات صديقي، سلامات.
نشرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة طامعة في الاحتياطيات الهائلة من التيتانيوم في أوكرانيا، قراءتك لهذا الموضوع؟ يعني ما يريدون الاستغناء عن التيتانيوم الروسي؟
أول شيء سعد أوقاتك سيد الكريم والأخوة المستمعين طبعا بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة من وقت ما أنشئت الولايات المتحدة أو أسس الولايات المتحدة الأمريكية، سياسة السيطرة على مصادر الطاقة ومصادر الغناء في دول العالم الأخرى أو دول العالم النامية أو دول أوروبا الشرقية اللي فعليا خضعت لسيطرتها بعد انهيار حائط برلين. ففعليا السياسة الأمريكية عم تتابع شيء فشيء. نرى جيدا في أوكرانيا أن فعليا منذ 2014 الانقلاب الدموي اللي حصل بأوكرانيا، فعليا كانت الاستثمارات الأمريكية هائلة جدا في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في كل المجالات، وأيضا استخراج التربية الخصبة وبالإضافة إلى الحبوب وبالإضافة أيضا إلى المعادن. المشكلة في التيتانيوم، نعلم جيدا أن أوكرانيا أحد مصادر التيتانيوم في العالم، وهناك مسحات لهذا المعدن بعد العقوبات على روسيا، لأنه فعليا معدن التيتانيوم هو معدن مهم جدا لصناعات الطائرات الحربية والطائرات المدنية. ففعليا هذا المعدن موجود فقط في روسيا، جزء منه في أوكرانيا والجزء الآخر في الصين، وبالإضافة أنه الصفائح التيتانيوم فقط موجودة في روسيا. يعني الموجود في أوكرانيا هي ما يسمى التيتانيوم الصلب، بحاجة إلى يعني إعادة تصنيعه إلى رقائق. هناك يعني نقص كبير في التيتانيوم، نعلم جيدا أن حتى الآن في حسبة العقوبات الجديدة أو التيتانيوم عوفية من العقوبات، روسيا مصرة أن إذا معدن التيتانيوم عوفي العقوبات جاءنا عوفي معادن أخرى وأيضا بعض المواد الأخرى، لذلك في نقص حاد كبير في خصوصا في معمل بوينغ، في معمل إيرباص. ونعلم جيدا أن البوينغ عندها خطة السنة تصنيع 500 طائرة مدنية، ونعلم جيدا أن بعض المصادر أن هذه الصناعة الآن توقفت نوعا ما بسبب نقص معدن التيتانيوم المصفح نوعا ما. لذلك هناك يعني
هنا توافق أن هناك أطماع في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة دكتور، وأيضا هناك ضغط أيضا من البنتاغون اليوم لنقل طائرات F-16 إلى كييف، كما أن زيلينسكي طلب تزويده بالسفن حربية. يعني الموضوع لا يقتصر فقط على الدبابات، الأسبوع الماضي كان الحديث عن الدبابات، اليوم وهذا الأسبوع يتم الحديث عن مقاتلات وأيضا سفن حربية.
سيدتي الكريمة، حصل تغيير نوعي، يعني رمزية إعطاء الدبابات لأوكرانيا هو فقط رمزية فقط، بالعدد ما يسمى أن العدد غير موجود، ولكن رمزية القرار السياسي، يعني هو قرار سياسي بالخروج من ما يسمى إعطاء أسلحة دفاعية لأوكرانيا إلى أسلحة هجومية، فهذا نوع من أنواع الرمزية للضغط الولايات المتحدة الأمريكية كأسلوب ضغط على أوروبا والدول الأخرى في حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية، يعني وخصوصا الطائرات الحربية. يعني فعليا أوكرانيا ليست بحاجة إلى 100 دبابة أو 200 دبابة تقريبا، لأن هذه فعليا لن تغير أي شيء في المعادلة العسكرية، فهي كانت عبارة عن عملية تمهيدية لما يسمى الطلب الطائرات الحربية، وخصوصا أن هذا الطلب سيكون على الطاولة في اجتماع رامشتين القادم في شهر شباط المقبل، هذا أمر مهم جدا. لذلك كان تصريح شولتز من حوالي 4 أيام قال لن نعطي أي طائرات لأوكرانيا، يعني شولتز عمل جيدا أن الخطوة الثانية هي الطائرات الحربية. خطورة الموقف يعلم شولتز بشيء يعني من النوع من أنواع الصدام المباشر سيؤدي مع روسيا الاتحادية، بسبب أن إدخال الطائرة إلى أوكرانيا لا تستطيع عن طريق قطارات، ولكن إدخال يجب على مطار عسكري موجود بالقرب من الحدود، بقرب الحدود الأوكرانية، لإدخالها إلى المطارات الأوكرانية، وهذا يعني استخدام مطار عسكري في أوروبا الشرقية قريب من أوكرانيا لإدخال هذا، يعني هذا حسب خطوط الحمراء لروسيا تدخل مباشر. لذلك نرى الآن نوعا من أنواع الطلب الأوكراني لطلب هذا، أنه فعليا أوكرانيا الآن في موقع جدا سيء دفاعيا، ونعلم جيدا هناك خطورة، يعني عند تعيين، يعني خلينا نكون واقعيين، لماذا طلب الطائرات الحربية؟ الطائرات الحربية نوع من أنواع إدخال، ليس لأنه فعليا حتى الطائرات الحربية لن تحدث أي نوعية بالتقدم العسكري، يعني هم بحاجة. نذكر بس مجرد معلومة أن روسيا قضت على 172 طائرة كانت تملكها السلاح الجوي الأوكراني و200 هليكوبتر، هذا السلاح كامل جوي، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي التي تقريبا حوالي 391 منظومة دفاع جوي. ففعليا هي ما يسمى بداية أوكرانيا لا تستطيع الآن الصمود غير أن تدخل أوروبا أو تدخل حلف الناتو في حرب عالمية ثالثة لنوعا ما للمحافظة على وجودها، على أساس أن يمكن لروسيا أن تتوقف وتبدأ المفاوضات وتخسر روسيا المعركة العسكرية كما تريد أوكرانيا. ففعليا كل هذه الطلبات هي نوع من إدخال من بدء حرب عالمية ثالثة، اللي قال وزير الدفاع الأوكراني من المدة أنه فعليا هي قائمة، ولكن ديفاكتو هي قائمة وديوره هي ليست قائمة، يعني يقول نحن في حلف الناتو ديفاكتو وديوره نحن خارج حلف الناتو، ولكن فعليا نحن ننفذ أوامر حلف الناتو في أوكرانيا.
وبالفعل يعني حتى أنه طائرات الاف 16 في دول ضمن الناتو إسا ما حصلت عليها.
عفوا مرة تانية سمعت.
يعني تأكيدا لكلامك دكتور أنه نقل طائرات اف 16 يعني حتى دول من الناتو حتى الآن لم تحصل عليها.
طائرات حسب موجودة، نحن نرى جيدا أنه في هولندا الآن تقدمت نوعا ما بحسن نية أن تقدم هذه الطائرات. المشكلة ليست الطائرات موجودة في حلف الناتو، الاف 16 والاف 15 الجيل الرابع موجود في كل دول حلف الناتو، المشكلة ليست في الطائرات، يعني المشكلة دائما في التواجه المباشر. يعني أوكرانيا لديها حل واحد فقط الآن، أو فنمو أوكرانيا القيادة الأوكرانية لديها حل واحد فقط لنوعا ما لكسر المعادلة العسكرية الآن الموجودة على الأرض الأوكرانية، هي إدخال أو زج حلف الناتو بصدام مباشر مع روسيا، يعني حرب عالمية ثالثة، هذا الحل النهائي لأوكرانيا. يعني تزويد حتى يعني تعلم أوكرانيا جيدا أن الخطة القادمة لروسيا لخنق أوكرانيا هي أوديسا، لذلك يمكن لروسيا أن تتقدم عن طريق البحر الأسود عن طريق أسطول البحري. ففعليا هو كمان طلب البواخر العسكرية أو طلب ما يسمى الدفاعات العسكرية ضد البواخر، هو نوع من أنواع أيضا زج حلف الناتو في الصراع. ففعليا أوكرانيا كل طلباتها الآن، لأنه فعليا الآلية العسكرية الأوكرانية دمرت، وهنا نقول يجب أن نركز أن الهدف الثاني للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد أنجز بشكل كامل، يعني تدمير الآلية العسكرية الأوكرانية، أصبحت أوكرانيا الآن مدمنة على الأسلحة الغربية بشكل كامل، وهنا أقول بشكل كامل، حتى الذخيرة للطلقات الخفيفة أو للبواريد الآن تعتمد الآن أوكرانيا على الغرب أو حلف. ففعليا الآن أوكرانيا تعلم أن هذا يمكن أن يقف أو يتوقف في أي وقت في الأوقات، فالحل الوحيد لهذه القيادة هو زج أو إشعال فتيرة الحرب العالمية الثالثة أو الصدام المباشر بين حلف الناتو وروسيا.
نعم دكتور محمود، يعني بعض الخبراء الغربيين اعتبروا أن مسألة الضجة حول الدبابات الغربية وحتى الطائرات يعني نوع من الضجيج لا أكثر ولا أقل لرفع معنويات الأوكرانيين وتدخل في سياق الدعاية الإعلامية، كيف تعلق على ذلك؟
بشكل عام كل التصريحات الأوروبية أصبحت خارجة عن الواقع وعن المنطق وهي عبارة عن رسائل. يعني فعليا إذا الجيش الأوكراني إذا لم يكن لديه سلاح كافي للصمود أمام الجيش الروسي ففعليا لا ترفع معنوياته بإدخال 50 أو 60 دبابة أو إدخال 20 و30 طائرة حربية. ففعليا هذا كلام نوع من أنواع الحجج الغير المنطقية، أنه هذا أمر يرفع في بعض المناطق ماذا يرفع معنوياته أنه هناك في دبابات يمكن أن تدافع عنه أو لا تدافع. يعني هذا أمر يعني طرحه الرئيس الأوكراني بلقاء صحفي أن هناك نوع من أنواع رفع معنوية الجيش الأوكراني بإدخال الدبابات إلى المعركة أو إدخال الطائرات، هذا كلام خارج عن المنطق صراحة. ففعليا أوكرانيا تريد فقط يعني وجود النظام الأوكراني على قيادة أوكرانيا، الحل الوحيد الآن فقط هو أن يزج الحلف الناتو بالصراع مع روسيا، ليس لديه أي خيار آخر. يعلم أن المخزون السلاح بدأ يختفي تقريبا أو يزول بالإضافة إلى القوة البشرية، يعني نعلم جيدا أن الجيش الأوكراني بدأ في حاجة كبيرة إلى العتاد البشري، هذا أمر مهم جدا. لذلك طلبت من يومين أوكرانيا طلبت الاتحاد الأوروبي أن تسلم كل المواطنين الأوكرانيين اللاجئين لأعمارهم 18 إلى 55 سنة تسليمهم إلى أوكرانيا، وكانت إستونيا كالعادة ودول البلطيق أول الدول الذي دعمت هذا القرار. يعني هناك نقص حتى في الجيش الأوكراني أو في العتاد البشري. ففعليا الصمود مع روسيا فقط هو زج حلف الناتو في الصراع مع روسيا. كل هذه التصريحات ليس لها أي منطق. أوكرانيا الحل الوحيد أن تزج حلف الناتو بالصدام مع روسيا، أنه عسكريا لا تستطيع الآن الصمود بعد إنهاء ما يسمى يعني تحقيق روسيا الهدف التالي في العملية العسكرية هو نزع السلاح الأوكراني وتدميره بشكل كامل أو معظمه تقريبا.
طيب دكتور، يعني السؤال الأخير لحضرتك، اليوم الصين صرحت بأن أمريكا هي القوة الدافعة للأزمة الأوكرانية، لماذا حتى الآن نرى بأن الموقف الصيني من هذه الأزمة حذر حيادي؟ ما السبب برأيك، علما أنه هي تربطها علاقات جيدة كثيرا مع روسيا؟
هلا فعليا الموقف الصيني حيادي وهو بسبب طلب روسيا. هلا خلينا نكون واقعيين، روسيا طلبت وقالت عدة مرات تصريحات أن الحياد هو يعني الوقوف إلى جانب روسيا. يعني تعلم جدا ما مدى الضغوطات التي تعرض عليها كل دول العالم لعدم دعم روسيا أو تطبيق العقوبة روسيا. فحياد الصين والدول أخرى هو يعني أنها فعليا مصطفة إلى الجانب الروسي، وفعليا روسيا ليس لديها أي حاجة باستخدام ما يسمى أسلحة صينية أو أسلحة كوريا شمالية أو أسلحة إيرانية كما يخرج على الإعلام فقط للدفاع لحرب أو لدعم العملية الخاصة في أوكرانيا. فلدى روسيا بنية تحتية عسكرية قوية وصناعة عسكرية موجودة من أيام الاتحاد السوفيتي وحتى الآن طورت في العشر سنين الأخيرة. ففعليا روسيا لم تطلب من أي دولة مساعدة عسكرية، يعني لذلك حياد الصين هو
بما أنه حضرتك ذكرت إيران دكتور، يعني اليوم إيران استدعت السفير الأوكراني لديها لأنه رئيس مكتب زيلينسكي كتب تعليقا على هجمات أصفهان ضد مراكز الدفاع الإيرانية، أوكرانيا حذرتكم، هكذا علق على الهجوم. فورا إيران استدعت السفير الأوكراني لديها. هل نفهم من هذه الإشارات أن أوكرانيا متورطة بطريقة أو بأخرى، أو لماذا كتب رئيس مكتب زيلينسكي برأيك حذرتكم أوكرانيا؟
لأنه فعلا مرة نرى جيدا من له مصلحة في ضرب إيران، يعني كده هو إسرائيل، ولكن فعليا إسرائيل أول مرة في تاريخها قالوا ليس لنا أي علاقة في ضرب إيران. يعني لو كانت إسرائيل لها علاقة لا مباشرة صرحت وهي في حالة صراع مع إيران. هذا يعني إذا لم تكن إسرائيل فهي الولايات المتحدة الأمريكية، وفعليا هي الضربة أكيد من أي قاعدة عسكرية أمريكية موجودة حوالي إيران، هي تريد الآن الولايات المتحدة الأمريكية أن تزج إيران منطقة مشكلة على الحدود البعيدة الروسية. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستخدم كل أوراقها أو كل أوراقها في لتقف لحالة ما يسمى إيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. فإدخال إيران في الصراع العسكري هو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نوعا ما تدخل إسرائيل أو تزج إسرائيل في الصراع، حتى إسرائيل تتوقف عن حيادها وتقدم الأسلحة إلى أوكرانيا. يعني هي محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لزج إسرائيل أيضا في الصراع، هذا أمر مهم جدا. لذلك كان تصريح
رئيس مكتب زيلينسكي،
رئيس مكتب زيلينسكي بدلاك حسب ما أعتقد كان من نوع أنواع المنطق لأول مرة. أعلم جيدا أنه نوع من أنواع المنطق، أنه فعليا هو طلب من أوكرانيا، وعدة مرات طلبت أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب إيران، مع أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل حتى عند البنتاغون أن إيران تزود روسيا بصواريخ أو طائرات مسيرة. هناك كان إعطاء تكنولوجيا، كما صرح وزير الخارجية الإيراني قبل بداية العملية العسكرية بشهرين تقريبا، أعطت هذه التكنولوجيا استخدام المسيرات، أن هي مسيرات قادمة من إيران. المصلحة الأمريكية في زج إيران في الصراع، هذا أمر مهم جدا لشعر الحدود كلها حول روسيا. هي الآن في حالة نوعا ما يأس أو هستيريا، فهي مستعدة لأي شيء من أجل نوعا ما
نعم هي تتهم إيران دون وجود دليل لتزجها بهذا الصراع. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك دكتور.
شكرا.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، حيث تعرضت مدينة أصفهان مؤخرا لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية. فقد ضربت طائرات مسيرة انتحارية مصانع لمنتجات الدفاع وقواعد عسكرية ومستودعات للجيش، ولم تعلن أي جهة رسميا مسؤوليتها عن الهجوم الليلي.
فيما قللت وزارة الدفاع الإيرانية من أهمية الهجوم ووصفته بالفاشل، وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن عملية ناجحة تحمل بصمات الموساد الذي نفذ عمليات مشابهة ضد منشآت نووية وعسكرية في الأعوام الماضية في إيران.
وفي هذا السياق صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، محذرة من أنه قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
وعن دلالات هذا الاستهداف في هذا التوقيت، يقول الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهزلي بلا قيود.
لا، ولا حتى نكون دقيقين أستاذ عماد، لابد أن نشير إلى أنه لم يكن هناك هجوم بطائرات مسيرة على عدة مناطق إيرانية، لا، كان هناك هجوم بثلاث طائرات من نوع كواد كوبتر على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان، وتم الحديث عنها بشكل مسهب، وفشل هذا الهجوم من خلال تصدي الدفاعات الجوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الطائرات الثلاث، وأيضا واحدة منها أسقطت بالدفاعات الجوية، والإثنتان الأخرتان أسقطتا بفخ منظومة الدفاع الجوي. هذه الكلمة، كلمة فخ، لا يعني بطبيعة الحال لا أفهم أو لا أعرف تقنيا مهمتها وما هي وما دلالاتها في المصطلحات الأمنية والعسكرية، ولكن استخدام كلمة فخ أعتقد أن لديها دلالة على مستوى الدفاعي مهمة. عمليا الهجوم فشل، وعرضت التلفزة الإيرانية مشاهد للأضرار التي أحدثها هذا الهجوم في سقف أحد المنشآت، وبالتالي لم يؤدي إلى أي نتائج. ولكن بطبيعة الحال هذه العملية خرق أمني، بأي حال من الأحوال هو خرق أمني. الأمر الآخر أنه السؤال مطروح حاليا، هل هذه الهجمات تمت من الداخل أو من الخارج؟ أنا بتقديري وأرجع أن يكون هذا الموضوع من الداخل لاعتبارات كثيرة، لأن أولا أصفهان تقع في وسط إيران، وإيران مساحتها كبيرة جدا، تتجاوز 1,600,000 كيلومتر من حيث المساحة، وبالتالي أي يعني دخول طائرات من الخارج يحتاج إلى مسافات طويلة للوصول، ونحن نعرف أن الدفاعات الجوية الإيرانية ومنظوماتها التكنولوجية متقدمة جدا ومتطورة. ونحن نعرف أيضا أن هناك يعني منظومة دفاعية إيرانية اسمها باور 373 تضاهي الأس 400 الروسية، وبالتالي أعتقد أن من الصعوبة بمكان أن تصل الطائرات بدون أن تكتشف فور دخولها إلى الأجواء الإيرانية. عمليا ربما تكون هذه الطائرات يعني الأرجح أنا بتقديري أن تكون استخدمت من الداخل من قبل جماعة منافقي خلق أو من جماعات المعارضة الأخرى أو من جماعات الانفصالية إلى آخره، ولكن بطبيعة الحال بتعاون أو بدعم وتحريك من الخارج. الآن هذا الخارج من هو؟ بطبيعة الحال هناك الكثير من الاتهامات يمكن أن توجه لأي طرف، لأن تعرف أن هناك حروب تشن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل دول عديدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول أخرى، وبالتالي إذا أردنا أن نقول أن هذا الموضوع مرتبط بهجمة إسرائيلية يمكن بهجوم إسرائيلي يمكن أن نقول ذلك، باعتبار أن هناك معركة في إطار الموضوع النووي في إطار تصدير الإسرائيليين لأزماتهم الداخلية المتفجرة في الداخل.
وعن الجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف للمنشآت الإيرانية يقول أمهز:
هناك محاولة إسرائيلية أيضا لعرقلة تفاهم أو اتفاق النووي، لأنه بالأمس كان هناك زيارة لوزير الخارجية القطري إلى إيران وتحدث عن رسائل منقولة من قبل الأمريكيين إلى الإيرانيين، وبالتالي تحدث عن محاولات إزالة سوء الفهم والتفاهم بين الطرفين. أيضا يمكن أن نقول أن الأمريكي أيضا لديه نية فيها، يعني لديه يمكن أن يتهم في هذا الإطار لاعتبارات مرتبطة بالضغوط من أجل الاتفاق النووي، وأيضا فيما يتعلق بموضوع المسيرات التي يتحدثون عنها بأن إيران صدرتها إلى روسيا وروسيا تستخدمها في الحرب الأوكرانية والتي شكلت ميزة وفاصلة في الحرب في أوكرانيا. أيضا الأوروبيون في هذا الإطار يمكن أن يكون لديهم دور أيضا فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني، لأنهم يعني هم متضررون بشكل كبير جدا من تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا ويريدون إنهاء الحرب بالفوز لمصلحة أوكرانيا إلى آخره. يعني يمكن أن توجه الاتهامات لأي طرف آخر، لكن بالنهاية الإيرانيون الآن يجرون التحقيقات يعني الحثيثة في هذا الإطار لمعرفة الجهات التي قامت بهذا العمل والتي نفذت والجهات التي تقف خلفها، وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه في إطار الرد. عمليا يعني أختم لأقول أن الاتهامات يمكن أن توجه لأي طرف باعتبار الاعتبارات التي أشرت إليها، ولكن بالنهاية التحقيقات هي التي تحدد أو ستحدد المسار الذي ستصل إليه التحقيقات والمسار الذي يوصل إلى الجهة التي قامت بهذه العمل.
وعن أسباب وأهداف تعرض مجموعة شاحنات إيرانية عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا تعرضت للقصف من مصدر مشهول يقول أمهز لي بلا قيود:
في موضوع الاستهداف القوافل، هذه القوافل هي مواد غذائية، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه القوافل للهجمات. هذه القوافل أيضا تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة. الآن المتهم فيها يعني الطرفين الأساسيين المتهمين فيها هما الإسرائيلي والأمريكي بشكل أساسي، وهذه ليست المرة الأولى كما أشرت. هذا يأتي في إطار أولا يعني أن تستهدف قوافل غذائية، ما المقصود به؟ المقصود به هو تجديد الحصار على الشعبين السوري والإيراني، عفوا اللبناني، لأن هذه المواد الغذائية القوافل المنطلقة قد تكون من إيران أو قد تكون من العراق، ليس محددة بالضبط، ولكن هذه المواد الغذائية تصل إلى الشعب السوري والشعب اللبناني، والمفروض عليهما حصار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أن تستهدف هذه القوافل يعني هو استهداف للشعب المحاصر وليس استهداف للأنظمة كما يدعون أو الجهات التي الموجودة في هذه المناطق. الأمر الآخر أنه الإسرائيليين يحاولون أن يوحوا للعالم بأن هذه القوافل يعني تحوي على أسلحة، وبطبيعة الحال يعني من الغباء الكبير جدا أن يعني تقوم أي جهة بنقل أسلحة بهذا الشكل الظاهري والواضح وإلى آخره، ولكن هم يريدون أن يحولوا رؤية العالم أو يحولوا الرأي العام بهذا الاتجاه. لكن هذه القوافل هي مواد غذائية محضة، وأعيد بك الذاكرة إلى استهداف مطار بنيان، استهدفت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 400 كونتينر في المرفا، وكانت كلها مواد غذائية، وقالت أن وعرضت صورها على التلفزة، وقالوا حينها أن هذه يعني المستوعبات تحوي أسلحة لحزب الله وما إلى ذلك. هذه المعزوفة أو هذه الأسطوانة المشروخة التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية بشكل مستمر. عمليا هذا يعني يأتي في إطار الروتيني، إذا أردنا أن نسمي في إطار العمليات الروتينية الإسرائيلية التي تقوم بها في سوريا، في إطار يعني مزيد من الضغط على الشعب اللبناني وعلى الشعب السوري الذي تصل إليه هذه المواد الغذائية.
وقال نائب رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بالبرلمان الإيراني والنائب من محافظة أصفهان عباس مقتدي لوكالة سبوتنيك عن قراءته لهذا الاستهداف للمنشآت الإيرانية:
لو كان النظام الصهيوني قد فعل ذلك لكان قد أعلن عن هذا النجاح في جميع وسائل الإعلام المتاحة للجمهور. حتى الآن هذه مجرد بيانات فارغة. المهم أنه عندما تصطدم إحدى هذه الطائرات الثلاث غير المأهولة بالجدران وتفشل الأخرى بسبب تصدي وسائل الدفاع الإلكتروني الإيراني والثالثة تقع في شباك نظام الدفاع الجوي الإيراني، كل هذه الحقائق تزيد المصداقية وتثبت قوة نظام الدفاع الإيراني الحالي من مثل هذه الهجمات. وقد قدمت وزارة الدفاع الإيرانية شرحا كاملا للجمهور حول هذا الحادث مؤكدة عدم حدوث أي شيء خطير. لو أن هذه العملية كانت من فعل إسرائيل لافتخرت بها وأعلنتها مهمة ناجحة أمام الملأ، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا يوجد سوى بيانات فارغة بدون أدلة. حتى لو افترضنا أن هناك أثراً إسرائيلياً لما حدث في أصفهان، فهذا كان سيضع الإسرائيليين في وضع لا يحسدون عليه بسبب فشل مهمتهم. في الواقع يحاول نظام الاحتلال في القدس باستمرار استخدام كل إمكانيات وأدوات التخريب والتجسس لزعزعة الأمن في إيران، ولكن كنا سباقين هذه المرة لمنع إسرائيل من تحقيق أي تقدم. تتمثل مهمة إيران الآن في تعزيز الدفاع عن البلاد، ونظام الاحتلال الإسرائيلي ليس قوياً بل ضعيف جداً، وتعلم إسرائيل جيداً أن أفعالها الخبيثة لن تمر دون رد من جمهورية إيران الإسلامية.
بدوره يقول لسبوتنيك الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب سايمون تسيبس عن قراءته للجهة التي تقف خلف هذا الهجوم على إيران:
تسبب هذا الهجوم في غضب كبير في المجتمع الإسرائيلي، وهذا لم يبدأ مع الهجمات على القواعد العسكرية الإيرانية، بل بدأ في إسرائيل قبل 10 أيام عندما نفذت القوات المسلحة الإسرائيلية عملية خاطفة في مدينة جنين، تم خلالها القضاء على 9 مسلحين كما نقلت وسائل الإعلام في إسرائيل، على الرغم من أنه من حيث المبدأ لم يكن هناك شيء ينذر في السنوات القليلة الماضية بأن أي وضع آخذ في التسخين سواء مع السلطة الفلسطينية أو مع قطاع غزة، لم تكن هناك مثل هذه الشروط، ومع ذلك حدثت هذه العملية العسكرية فجأة، وهي بالطبع أدت إلى التصعيد لأقصى الحدود، وبعدها بساعات قليلة شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على قطاع غزة. مرة أخرى لا شيء ينذر بأن الموقف يجب أن يتصاعد الآن. المجتمع في إسرائيل غاضب إلى أقصى حد، وجاءت الضربة على إيران كاستمرار للحلقة في نفس السلسلة. هذا يرجع إلى حقيقة أننا أجرينا انتخابات قبل 3 أشهر وكانت نتائجها متباينة للغاية. الآن يتعرض المجتمع الإسرائيلي لأعمق انقسام في تاريخ إسرائيل. نحن الآن في أعمق أزمة سياسية وأخلاقية واجتماعية داخلية. إسرائيل شاركت في الهجوم على إيران، هذا واضح، طبعا لن تصدر تصريحات رسمية من إسرائيل، ولن تعترف إسرائيل رسميا بتورطها في مثل هكذا عمليات. نشهد الآن هجوما حقيقيا على إيران. من وراء هذا؟ على الأرجح الولايات المتحدة مع إسرائيل. حتى لو كانت الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم على إسرائيل، فهذا مجرد مسرحية. لم تكن إسرائيل لتنفذ هذه العملية دون أي ضمانات من الولايات المتحدة، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ هذه العملية لولا مساعدة إسرائيل، لأن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا والطائرات بدون طيار التي يمكنها الطيران لمسافات طويلة جدا مع حمل ذخيرة عسكرية كبيرة. كل هذا تتحمله حكومتنا اليمينية الجديدة التي ستتمكن من الاحتفاظ بالسلطة فقط مع سياق الحرب والانتفاضة أو الإرهاب.
استمعنا إلى سايمون تسيبس، الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أدانت وزارة الخارجية السعودية كل استهداف للمدنيين، إذ قالت تحذر المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، ويجب وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين، الأمر الذي تبعه هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وللوقوف على ما يحدث في فلسطين ودور السعودية في التهدئة، ينضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جمال نزال. أهلا بك أستاذ جمال، وأسأل حضرتك، يعني السعودية أدانت هذه الهجمات على الفلسطينيين ودعت إلى إنهاء الاحتلال، فما الدور المطلوب اليوم من السعودية؟
السعودية هي القطب الذي يفرمل اندفاع البعض في طريق التطبيع مع إسرائيل. حتى لو لم تستطع السعودية أن تضغط على إسرائيل لتفعل ما يجب أن تفعل إسرائيل، وأوله الاستجابة لمبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية، فإننا نعول وبشكل واقعي على أن السعودية ستبقى السد المنيع ضد انجراف الكثيرين في ركاب التطبيع الذي هو أخطر ما نواجهه نحن كفلسطينيين، حيث تسعى إسرائيل في هذه الجبهة لعزلنا عن عمقنا العربي ومحيطنا القومي الذي هو السند الاستراتيجي الهام بالنسبة لنا.
يعني دكتور، ما هو السيناريو برأيك لتطور الأحداث، خاصة أنه اليوم في إسقاط لطائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، وأيضا بلينكين في المنطقة في مصر، وسيتجه أيضا إلى فلسطين؟
الميدان الرئيسي هو الضفة الغربية في الوقت الحالي. الأسبوع الماضي أيضا أسقط شباب جنين مسيرة إسرائيلية أثناء اشتباك مسلح ومواجهة بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم السلاح الثقيل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وإسرائيل تركز أكثر على الضفة الغربية على اعتبار أنها هناك تسعى إلى ضرب مشروعية المطالبة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتضرب من خلال ذلك مصداقية الفلسطينيين في أن يقيموا دولة مستقرة. هذا هو المسعى الإسرائيلي، ولكن من المتوقع أن حركة حماس ليست مقبلة على أن تشارك بهذه الأمور، لأنها حققت يعني مع إسرائيل التفاهمات، وحتى الآن هي ملتزمة بها حسب ما نرى. ولذلك فإن حضور حماس في الميدان في الضفة الغربية غير كبير. حتى على صعيد الهيئة الوطنية العليا لتوجيه المقاومة الشعبية، حركة حماس عضو فيها ولكنها لم تشارك في اجتماعات هذه اللجنة. نحن نخشى أن التركيز الإسرائيلي في مقبل الشهور والأيام سيكون استمرار لما انتهجت إسرائيل في 2022، وهو الإفراط في التركيز على الضفة الغربية.
دكتور جمال، هل ستدعم الدول العربية الأخرى الفلسطينيين؟ وأما الذين تربطهم علاقات جيدة بإسرائيل فكيف سيتصرفون برأيك؟
أولاً، الدول العربية أوقفت باستثناء الجزائر كل برامج الدعم المالي للشعب الفلسطيني، وكما ترون التخريب والتدمير الإسرائيلي للشعب الفلسطيني كبير جداً. الذي يقوم بتعويض أسر الشهداء والجرحى والأسرى هو السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي يعوض الأسر الفلسطينية عن المنازل التي يهدمها الاحتلال في هذا العقاب الوحشي للعائلات الفلسطينية هو السلطة الوطنية. ولكن للأسف الشديد، منذ أن طلبت إدارة ترامب من كثير من الدول العربية الغنية أن توقف الدعم المالي للفلسطينيين، استجابت الكثير من الدول العربية باستثناء الجزائر لهذا الضغط الأمريكي. نذكر العالم العربي بفداحة الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون وبوحشية أساليب القمع الإسرائيلية. يعني انظر إلى هذه المنازل التي يهدمونها وتعود لعائلات أشخاص تعتقد إسرائيل أنهم ارتكبوا أعمال ضد مصالحها. ما دخل شقيق وزوجة شقيق وزوج خالة ابن عم منفذ عملية معينة حتى يتم إخلاء هذه العوائل الآمنة والأطفال من منازلهم وتشريبهم؟ هذه العقوبات الجماعية لم يشهد التاريخ لها مثيل. فلذلك، هل تريد الدول العربية أن يواجه الفلسطينيون كل هذا بمفردهم، أم تريد أن توفر لهم على الأقل شبكة أمان اقتصادية تحميهم وتعصمهم من الانهيار أمام هذه الضغوط الإسرائيلية؟ هل نسي أحد بأن السلطة الوطنية منذ عام تقريبا تدفع 80% من الرواتب للموظفين والموظفة العمومية؟ كيف يواجه الفلسطينيون كل هذا لوحدهم، بينما إسرائيل مدعومة من كل الدول التي اخترعت الاستعمارية والعنصرية وتغذي إلى اليوم بالتمويل النوازع الفاشية من الاحتلال الإسرائيلي ومكوناته السياسية؟
روسيا أيضا أدانت هذا التصعيد الإسرائيلي، فهل تتوقع تواصل سعودي روسي لتحقيق تقدم في العودة للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
لا أعرف ما يخص العلاقة الروسية الإسرائيلية وهي تحت غيمة ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، ولكن فيما يخص السعودية نحن لدينا ثقة كبيرة وأمل مستمد من التجربة بأن السعودية تجعل دائما المصلحة الفلسطينية من الأهداف المركزية لسياستها الخارجية، ولا يمكن أن يفارقنا هذا الأمل وهذا التوقع من السعودية أن تكون في طليعة الدول التي تنافح عن المصلحة الفلسطينية وأن تقف بكل ثقلها اقتصاديا وسياسيا في كفة الشعب الفلسطيني.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جمال نزال، شكرا لك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة، والتي بدأها من مصر، حيث بحث مع نظيره المصري سامح شكري عدداً من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
وقال بلينكين إن هذه الزيارة تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة رئيس مركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود، ودعني أبدأ من أهداف هذه الزيارة في ظل التوتر والتصعيد الأخير في فلسطين.
مساء الخير، تحياتي لحضرتك. أعتقد هي زيارة هامة جدا لوزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، تأتي في إطار طبعا التشاور المستمر بين القاهرة وبين واشنطن حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، باعتبار أن مصر هي رعاية عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية دوما تساند إسرائيل فيما يتعلق بهذا الأمر. ونعتقد طبعا أن المساندة المستمرة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أفقدت الإدارة الأمريكية مصداقيتها، إضافة طبعا إلى بعد هام جدا وهو البعد الخاص بمسألة الشراكة. مسألة الشراكة في منطقة الشرق الأوسط لابد أن تعتمد على النزاهة، لكن النزاهة افتقدت من الإدارة الأمريكية، حتى أن أي آخر إدارة أمريكية جيدة فيما يتعلق بالتفاوض بين الجانبين كان في إدارة أوسلو عام 1993 في إدارة طبعا بيل كلينتون. أعتقد تأتي من هنا أهمية المباحثات حول ضرورة أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط نزيه في عملية السلام، وطبعا لابد أن تدخل أطراف أخرى في هذا الطرح. هذا من جانب.
دكتور محمد، سيبحث بلينكين أيضا أوكرانيا، ماذا يريد من مصر في هذا الملف، لا سيما وأن وزير الخارجية المصري في موسكو وسيلتقي لافروف غدا لبحث هذه المسألة؟
طبعا وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري في موسكو لإجراء مباحثات حول مع السيد لافروف حول ما توصلت إليه العملية في روسيا وأوكرانيا، وأيضا فيما يتعلق بضرورة أن تهدأ وسيرة النزاعات العسكرية بين الطرفين وأن تبدأ محادثات سلام. طبعا من المعلوم أن مصر وروسيا لهم علاقات جيدة ولهم أيضا شراكة استراتيجية في كافة المجالات، وبالتالي تسعى مصر لإحداث نوع من التوازن فيما يتعلق بعلاقتها مع روسيا، وفيما يتعلق أيضا بمحاولة إحداث نوع من التأثير حتى الإيجابي في مسألة محادثات السلام، وضرورة أن تبدأ محادثات سلام جيدة ما بين مصر وبين الجانب الروسي.
أيضا دكتور محمد بلينكين يريد بحث العلاقات مع إيران في ظل التصعيد الأخير وقصف أصفهان، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذا الملف برأيك؟
طبعا أتخيل أن مسألة إيران هي مسألة هامة جدا، لأن طبعا هي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وتهدد الأمن الإقليمي في مقتل، لأن طبعا من المعلوم أن هناك تحركات داخل إيران وهناك أيضا تحركات مضادة، وهناك أيضا فيما يتعلق بإسرائيل، إسرائيل دوما تهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية والمصالح الاستراتيجية في إيران، وأعتقد أن كلها أمور تستدعي نوع من المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بهذا الطرح. الإدارة الأمريكية إلى الآن لم تنجح في تدشين اتفاق نووي مع الجانب الإيراني، وبالتالي في هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإيران لديها مشكلات في الداخل، إذن لابد من إدارة حكيمة للأزمة فيما يتعلق بإيران، وأيضا فيما يرتبط بمسألة العلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن مسألة ازدياد الصراع بين إيران وإسرائيل أعتقد أن الكسر سيكون منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منه طبعا عالمنا العربي.
الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس مركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الاقتصاد، حيث وقع لبنان اتفاقية مشتركة مع تحالف شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة، تهدف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
وجرى حفل التوقيع في السراي الحكومي اللبناني بحضور رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي أن دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30% من أصول اتفاقيتي استكشاف وإنتاج البترول والغاز في البلوكين الرابع والتاسع من المياه الإقليمية اللبنانية في البحر الأبيض المتوسط يشكل حدثا هاما في قطاع الطاقة اللبناني.
من جانبه أشار الوزير فياض إلى أن الشراكة القطرية في اتفاقيتي استكشاف وإنتاج النفط والغاز تؤكد على الثقة العربية بقدرات لبنان على النهوض رغم المحن والأزمات التي يمر بها.
وعن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للبنان وللاقتصاد اللبناني يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعلي بلا قيود.
طب تعرف أنه الشركة الروسية نوفاتيك انسحبت من النشاط النفطي والغازي في لبنان، أعتقد لأسباب سياسية، لأنه هي لا تريد أن تؤمن لأوروبا تغذية بالغاز أو بالمشتقات النفطية بسبب النزاع الدائر هناك بين وبين أوكرانيا المدعومة أوروبيا وأمريكيا. حلت قطر مكان نوفاتيك، وبالنسبة للبلوك رقم 9 يعني جنوب لبنان، في جنوب لبنان. هلا نحن بالأساس عندنا لزمنا البلوك أربعة ولزمنا البلوك 9 بالأساس. الأربعة التصريح اللي عملته شركة توتال إنه لم تجد شيئا في الحق الأربعة، هيدا لا يعني شيئا، لأنه أعتقد إنه أنا ذاك الأمريكيين هم الذين طلبوا من شركة توتال أن تنسحب لأنه ما كان بعد في اتفاق شامل بالنسبة لموضوع الحدود بين لبنان وبين إسرائيل، يعني ترسيم الحدود البحرية. فضغطت الولايات المتحدة على شركة توتال وانسحبت الشركة، ويعني أصدرت بيانا مقتضبا ما لم يكن مقنعا إطلاقا، حول أنه لم تجد حقلا تجاريا في البلوك رام 4، لكن مثل ما قلت لك السبب لم يكن سبب واقعي إنما سبب سياسي. هلأ نية المعطى تغير لأنه ترسيم الحدود البحرية تم، وبالتالي الولايات المتحدة موقفها من توتال ومن غير توتال مختلف الآن.
نعم.
ولن تعرقل، أنا أعتقد أنه لن تعرقل الولايات المتحدة بعد اليوم أي استخراج أو أي تلزيم للنفط أو للغاز اللبناني في البحر اللبناني لأي شركة. طبعا الأمريكان بدون حصتهم، بمعنى أنه شركات أمريكية تلتزم، وأعتقد أنه راح يصير في يعني هذا التوازن في التلزيم بالنسبة للبنان بطريقة أنه ما يكون في قوى عظمى مستبعدة من هذا النشاط النفطي والغازي في البحر اللبناني.
وعن سؤال حول إلى أي مدى يمكن لهذه الاتفاقية أن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية في لبنان، يقول يا الشوعي:
شوف هذا موضوع مش بكرة هذا موضوع في يعني واحد حتى إذا لزمت غدا بدك تنتظر على الأقل عدة سنوات قبل أن لبنان يبدأ أو الدولة اللبنانية تبدأ ب يعني برؤية الأموال أو حصتها من الإنتاج تصلها أو تصل إلى الخزينة المركزية. فإذا هذه مسألة طويلة، واللبناني منه قادر يتحمل الكم سنة بعد من ضائقة معيشية واختناق معيشي يزداد يوما بعد يوم، لا يستطيع. هلأ نية في عنا حل آخر كمان يندرج بإطار التلزيم، يعني بإطار عملية التلزيم، هي تلزيم الخدمات العامة في لبنان، يعني تلزيم قطاع الكهرباء، تلزيم قطاع مياه الشفاء، تلزيم قطاع النقل المشترك، تلزيم قطاع النفايات، المرفأ، مطار آخر في لبنان، الطرق السريعة إلى آخره. هذه كلها ممكن تكون موضوع تلزيمات، وهذه مردودة أسرع من مردود الغاز والنفط، لكن نحتاج إلى رئيس جمهورية وإلى حكومة جديدة وإلى فريق سياسي جديد يتصف ب يعني أخلاقيات سياسية أفضل من الموجودة حاليا، أفضل بكثير الموجودة حاليا، ويتحلى بحد أدنى من الفضيلة ومحبة لبنان واللبنانيين، فنقدر فعلا ننقذ لبنان ماليا. وإلا نحن يعني أنا أعتقد لبنان ذاهب إلى التقسيم.
نعم.
أعتقد لبنان ذاهب إلى التقسيم إذا ما إجا فريق فعلا جديد سياسي جديد من رئيس جمهورية إلى حكومة إلى وزراء إلى آخره، يعني يقومون بالإصلاحات اللازمة والسريعة والخطوات البناءة من أجل إعادة النهوض بلبنان خصوصا ماليا، أعتقد أن لبنان ذاهب حتما إلى التفكك والتقسيم.
استمعنا إلى ما قاله الخبير الاقتصادي اللبناني إيليا شوعي.
فيما اعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي أن انضمام قطر للطاقة إلى تحالف شركات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان قيمة مضافة من الناحيتين المعنوية والمادية، وقال في حديث لسبوتنيك بهذا الصدد:
هو تم تعديل الاتفاقيتين بعد خروج نوفاتيك الروسية من الكونسورتيوم السوداني وأني ونوفاتيك. هلا نوفاتيك طلعت بعد مفاوضات بين توتال واني وقطر بتروليوم، اتفقوا انه قطر بتروليوم تم الاتفاق بين الشركات الكونسورتيوم اثنين وقطر لحتى يكونوا ثلاثة يعني. فكانت النتيجة انه قطر دخلت، وانما مش بس بحصة نوفاتيك اللي كانت 20%، دخلت واخدت 5% من حصة توتال و 5% من حصة اني، فصاروا 35-35-30 يعني قطر 30 هذه بالنسبة للشراكة ضمن الكونسورتيوم.
نعم.
بالطبع الدولة اللبنانية لأنه الكونسورتيوم موقع معها الاتفاقيات هذه من سنة 2017، فالدولة اللبنانية بدأت تأخذ علم وخبر وبدأت توافق على التعديل، فتمت الموافقة وإجوا الجماعة مضوا التعديل الاتفاقيتين مع الدولة اللبنانية كما هو حصل اليوم يعني.
نعم.
يعني هاي هي كل القصة، هي يعني خروج نوفاتيك الروسية نتيجة المقاطعة الأوروبية الأمريكية لأي نشاط من الشركات الروسية خارج روسيا أو الحظر اللي فرضوه، ما بتقدر توتال وأن يتعاملوا مع نوفاتيك، فبدون يوقفوا كانت العلاقة، لهذا السبب خرجت نوفاتيك. هلا لا شك إنه القطريين يعني اليوم قطر ثالث بلد بالعالم بالإنتاج وبالتصدير، يعني عندها أول شيء دولة غازية نفطية معتبرة، عندها صناعة غازية كتير متقدمة، عندها أسطول نقل للغاز المسال يعتبر من الأكبر بالعالم، فكل هذه يعني الخبرة والإمكانيات هذه بتعطي قيمة مضافة للكونسورتيوم اللي بيضم توتال قلنا أو كأز أوبريتر توتال يعني هي المشغل بدها تكون على الأرض، وأني والقطرية للبترول، فهي يعني بالفعل قيمة مضافة. وما تنسي أنه قطر للبترول أو القطريين كنا مشاركين بنفس الكونسبت أو بنفس الطريقة، عندهم شراكة بأبرص مع إكسون موبيل، عندهم شراكة بجنوب أفريقيا، عندهم بالمغرب، يعني مش أنه أول اتفاقية خارج قطر بتكون، بالعكس يعني عندهم خبرة. فلذلك أنا قلت لك بيكون وجود القطريين قيمة مضافة من الناحية المعنوية ومن الناحية المادية.
كان معنا من بيروت الخبير النفطي ربيع ياغي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى المغرب، حيث قالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب حنان رحاب إن مدونة قانون الأسرة الحالية في حاجة إلى مراجعة شاملة ودقيقة.
وتطرقت رحاب في حوارها مع بلا قيود إلى أوجه القصور ونقاط الضعف في المدونة، والتي باتت بحاجة للتعديل في ظل المتغيرات الحالية والمشاكل التي تواجه النساء في العديد من القضايا، وتابعت تقول:
نحن في المغرب كتنظيمات نسائية نشتغل على تعديل مدونة الأسرة من أجل تقديمها إلى الفرق النيابية بالبرلمان المغربي. في تقديرنا أن مدونة الأسرة التي أقرها المغرب قبل 18 سنة من الآن لم تعد تواكب الواقع المغربي، ولم تعد تستحمي المجتمع ولا أطراف الأسرة المغربية، ولا تحقق المصلحة الفضلى للطفل. هناك مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها هذا القانون، والذي في نظرنا أصبح متجاوزا، وضرورة تعديله وإصلاحه باتت ملحة، إذ أن القانون الحالي ما زال يسمح بتزويج القاصرات أو تزويج الطفلات، وهذا الأمر نرفضه ونعتبره جريمة ضد الطفولة. لهذا نقترح نحن كنساء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب المعارض أن تلغى هذه الإمكانية بشكل كلي مستقبلا. الأمر الثاني الذي نلاحظ أنه لم يعد يساير الواقع وهو ما يتعلق بالولاية الشرعية، فهل يعقل أن نعطي للأم الحضانة والتكفل بالأطفال وبتربيتهم ومتابعة دراستهم ومتابعة صحتهم وتتبعهم اليومي، ونعطي في ذات الوقت الولاية الشرعية للأب، وبالتالي تصبح الأم الحاضنة وطفلها تحت رحمة وقرار الأب الذي هو لديه الولاية الشرعية الذي يقرر؟ إذ هناك حالات كثيرة لأطفال أصبحوا محطة مراهنة بين الأبوين المطلقين. مثلا أم تريد أن تسجل ابنها في مدرسة معينة والأب يرفض ذلك، أم تريد أن تسجل ابنها في توجه دراسي معين والأب قد يرفض ذلك أو العكس. وبالتالي نعتقد على أنه حان الوقت لأن نصحح هذه الأخطاء بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل وما يحقق التوازن في تدبير شؤون الأسرة بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وفيما يخص أهم الأمور التي يجب تعديلها بشكل سريع، تقول السيدة رحاب:
أمر آخر نعتبره أساسي ويحتاج إلى التعديل والإصلاح هو ما يتعلق بتعدد الزوجات. بالنسبة لنا نعتبر على أنه لم يعد ممكنا أو مسموحا بأن نعطي هذا الاستثناء أو استمرار هذه المادة في القانون المغربي، خاصة مع مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وإقرار الدستور المغربي بسمو المواثيق الدولية على النصوص التشريعية الوطنية. أمر آخر نراه ملح بالنسبة لنا ويحتاج أيضا إلى تقويم وإصلاح وتعديل، وهو ما يتعلق بالتعصيب بموضوع التعصيب في مدونة الأسرة، التعصيب المتعلق بالإرث. إذ نحن نطرح تصحيح بعض المقتضيات المرتبطة بالتعصيب من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في هذه المادة من مواد الإرث. وأيضا هناك قضايا أخرى مرتبطة بالنسب ومرتبطة بثبوت البنوة ومرتبطة بطبيعة النفقة ومرتبطة بالمساواة في الحضانة، كلها قضايا نطرحها للتعديل والإصلاح لكي تساير الواقع وتساير الالتزامات المغرب الحقوقية وتسير الدستور المغربي الحالي. مرجعيتنا في المطالبة بهذه التغييرات تعتمد أولا على المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال، في مجالات حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق الطفل، والدستور المغربي في عدد من المواد وفي تصديره الذي يقر بسمو المواثيق الدولية على النصوص التشريعية الوطنية، وأيضا خطاب الملك محمد السادس الأخير الذي أعلن فيه ضرورة إصلاح المدونة.
كان هذا ما قالته الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء والاتحاديات بالمغرب حنان رحاب في تعليق خاص لبلا قيود. وبملف المرأة في المغرب نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا عماد فيلي، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
لا تنسوا متابعة سبوتنيك على الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.